أعلمها.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في شتى أرجاء إيران، تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة ودعما للثورة والنظام الإسلامي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الاتفاق النووي في متناول اليد إذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرا على حضراتكم تفاصيل النشرة. نظم الشعب الإيراني في شتى أرجاء إيران اليوم الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة تنديدا بأعمال الشغب الأخيرة التي قامت بها حفنة من الأوباش انتهكت فيها المقدسات والإساءة إلى القرآن الكريم والعالم الإيراني، إضافة إلى الخسائر التي ألحقوها بالممتلكات العامة. وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات مناهضة للاستكبار العالمي وشعارات أخرى تأييدا الثورة ودعما للنظام الإسلامي وإدانة للفوضويين الذين انتهكوا حرمة المقدسات الإسلامية من خلال حرق المساجد والأماكن المقدسة. يذكر أن العديد من المدن الإيرانية شهدت أمس الخميس تجمعات ومسيرات في الأماكن التي وقعت فيها أحداث شغب خلال الليالي السابقة، وأدانوا هذه الممارسات المنتهكة للحرمات وتدمير الممتلكات العامة والتي أسفرت عن استشهاد 3 من أفراد الشرطة وإصابة 17 آخرين. للمزيد حول التظاهرات المهيبة للشعب الإيراني المؤيدة للثورة والنظام الإسلامي، نستمع إلى الزميل محمد باقري من شوارع العاصمة طهران.
الآن في العاصمة الإيرانية طهران، تحديدا في مركز العاصمة وقرب جامعة طهران، بعد أداء صلاة الجمعة في العاصمة خرج المصلون إلى الشوارع المتاخمة، إلى يعني مصلى صلاة الجمعة وهو جامعة طهران، إلى الشوارع المتاخمة وتحديدا شارع انقلاب إسلامي. وفي هذا الشارع حاليا خرجت وانطلقت مسيرات حاشدة عارمة بمشاركة يعني مختلف الشرائح، الشعب الإيراني من الشباب والشيبة والأطفال والنساء خرجوا في هذه المسيرات. هذه المسيرات خرجت للتنديد للعمليات الشغب التي شهدتها العاصمة الإيرانية طهران وكذلك بعض المدن الإيرانية في الأيام القليلة الماضية. عندما تحدثت مع المشاركين، عدد من المشاركين في هذه المسيرات نقطتين يعني يصرون الكلام عليها، وهي الإساءة للعلم الإيراني من قبل المشاغبين ومن قبل الذين يخرجون ليلا لعمليات الشغب. الإساءة للعلم الإيراني، والعلم الإيراني بحسب هؤلاء هو علم مقدس ويعكس قومية ووطنية الشعب الإيراني، والإساءة إلى العلم الإيراني هو من المحرمات لدى الشعب الإيراني. هذا يعني هذه هي النقطة الأولى. لكن النقطة الثانية والتي لربما تكون أهم، الإساءة لإمرأة في بعض المدن الإيرانية، الإساءة إليها ويعني تدريبها من الحجاب، مدد به الشارع الإيراني في هذه المسيرات، ويقولون إن كانت يعني حقوق الإنسان، وإن كانت الذين خرجوا يطالبون حقوق الإنسان وحقوق المرأة، فيعني الحجاب هو من حقوق المرأة ومن حقوق الإنسان، وتدريب امرأة من الحجاب هو أمر محرم ومعارضة مع قانون إلهي وأمر إلهي.
شرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال لقائه مع نظيرته النرويجية أونيكون هايتفلدت مواقف بلاده من المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران، وقال إن الاتفاق النووي لا يزال في متناول اليد إذا كانت لدى أمريكا الإرادة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق. وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث وزير الخارجية الإيراني مع نظيرته النرويجية سبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. من جانبها شددت وزيرة الخارجية النرويجية على أهمية التعاون بين البلدين، مؤكدة ضرورة تطوير العلاقة الثنائية. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقريكاني المندوب البريطاني لدى المنظمات الدولية ستيفن هايكي على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأشار باقريكاني خلال الاجتماع إلى عزم إيران الجاد لتأمين المصالح الوطنية للبلاد في المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي. وفي سياق متصل، عقد الدبلوماسي الإيراني محادثات أخرى مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وهولندا، شدد فيها على تمسك الجانب الإيراني بالتزامات خطة العمل المشتركة الشاملة. إلى الأراضي المحتلة، حيث اندلعت مواجهات بين أهالي بلدتي بيت الدجن وبيتا في نابلس بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد خروجهم بمسيرات رافضة للبؤر الاستيطانية، خاصة المشيدة على قمة جبل صبيح في بيتا. وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق السكان، ما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات وحالة الاختناق بصفوف المدنيين. وفي قلقيلية، قمعت وحدة الكيان المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بلدة كفر قدوم، أسفرت عن إصابة العديد من الأهالي. كما شهدت بلدة الطور في القدس المحتلة اشتباكات بين السكان والأمن الصهيوني، استهدف خلالها الشباب المقاوم الصهاينة بالمفرقعات. نبقى في الأراضي المحتلة، حيث اقتحم قطعان من المستوطنين الصهاينة مقبرة باب الرحمة وعددا من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بأداء طقوس تلمودية استفزازية. يأتي ذلك قبل أيام من الاقتحامات الصهيونية المرتقبة للمسجد الشريف، والتي يسعى الاحتلال لتنفيذها بدءا من الأحد المقبل. كما فتحت مجموعة فلسطينية مقاومة نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه مستوطنة براخة جنوب نابلس لليوم الثاني تواليا. وفي غزة، استهدفت قوة الاحتلال صيادين ومزارعين جنوب وشمال القطاع. إلى العراق، حيث أثارت حادثة مقتل الفتاة العراقية زينب عصام برصاص القوات الأمريكية في منطقة أبو غريب غربية بغداد موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي، وحمل سياسيون وناشطون الجيش الأمريكي مسؤولية هذه الجريمة، في حين قررت قيادة عمليات بغداد فتح تحقيق في هذه الحادثة. وأكدت الخلية أن الجهات المختصة المشرفة على مجريات سير التحقيق ستعلن للرأي العام نتائج التحقيق، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه القضية. إلى العناوين مجددا. مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في شتى أرجاء إيران، تنديدا بأعمال الشهب الأخيرة ودعما للثورة والنظام الإسلامي. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الاتفاق النووي في متناول اليد إذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة. اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال فعاليات مناهضة للاستيطان في الضفة الغربية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 يأتيكم برنامج العدل المنتظر أثير الحكاية في الساعة 7:44، 8 تماما، ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. ألو طهران في الساعة 8:15 وفي 45 دقيقة، عند 9 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وفي الساعة 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 10 تماما، عند 11 قسم الأخبار يأتيكم بحصاد المساء. ظل الشيطان، هذا البرنامج يقدم لحضرتكم في الساعة 11:29، المحاضرة الإسلامية عند 12 تماما، وهي من محاضرات سماحة الشيخ باقر المقدسي في ذكرى شهادة الإمام الحسن عليه السلام. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:54، في الساعة 1 يأتيكم كلام الأمير، أمير الكلام. يوم لا كالأيام في الساعة 1:12، عند 1:25، حدث وحوار. شكرا لكم مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. السلام عليك يا وصي الأوصياء الماضين. السلام عليك يا حافظ أسرار رب العالمين. السلام عليك يا بقية الله من الصفوة المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج العرض المنتظر. معنا في هذا اللقاء ضيفنا العزيز سماحة الشيخ سليم الملوي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
نواصل اللقاء بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. في اللقاء الماضي تفضلتم بإعطاء التوضيحات حول وضع اليهود في عصر الظهور، وجئتم بالدليل من القرآن الكريم والروايات والأحاديث الشريفة. نأتي الآن إلى موضوع آخر على جانب كبير من الأهمية، وهو العرب في عصر الظهور. تعلمون بأن الصراع الدائر بين المسلمين واليهود في الواقع هو في هذه المنطقة، المنطقة العربية والإسلامية، فبالتالي نود أن نتعرف على الوضع في عصر الظهور. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة أنه الوضع العرب والأرض العربية، ونعم على وجه العموم والخصوص الوضع الإسلامي، أنه كثير من الأحاديث وكثير من الروايات بيّنت ما سوف يؤول إليه الأمر في ذلك الوقت، باعتبار أنه مركز هبوط الإسلام كان في مركز الجزيرة، وهي آخر معاقل التي الله سبحانه وتعالى أرسل إليها الرسول الأعظم بأبي وأمي، لأنه هذه البقعة المحصورة عن العالم والبعيدة عن حضارات العالم كانت فيها مشاكل، وكما تعرفون مشاكل ثقافية ومشاكل سياسية ومشاكل حتى أخلاقية، يعني ومشاكل نعم نظامية. لذلك أنه الله سبحانه وتعالى أنه عندما أرسل الرسول الأعظم إلى هذا المكان يريد طبعا انتشال هذه البؤرة وهذه المجموعة وهذه الفئة التي كانت تعيش على نوع من أنواع العيش يختلف حتى عن كل العالم، لأن تعرفون أنه في تلك الفترة حتى لا يوجد حمام واحد في الجزيرة العربية، حتى لا يوجد نظام سياسي واحد. الموضوع كله يتعلق بأنه مجموعة من القبائل تتصارع فيما بينها من أجل أمور لا تعد إلا بالنسبة لهم على الماء،
النظام القبلي هو الحاكم
وحتى في نظامهم القبلي الذي هو ماذا يعتمد على الإغارة، يغير بعضهم على بعض من أجل ما لا أعرف، من أجل نساء، من أجل خيل، من أجل ماء، من وحتى هنالك معارك دامية دارت ودامت أكثر من 40 سنة،
داحس والغبراء،
مثل داحس والغبراء، نعم. مثل حرب البسوس، وعندما تأتي إلى أسبابها وعللها تجدها تافه، أصلا ليس لها تلك المسألة المهمة،
نعم.
فلذلك الرسول الأعظم عندما قال ما أوذين بك ما أوذيت، لأنه كيف استطاع أن يوظف كل ما تحمله في هذه البقعة؟ إذن كيف استطاع تلك العقلية
الجاهلية
والكبرى أن ينقل هذه المجموعة من هذه الأوساط إلى أوساط متحضرة، أوساط متقدمة، وتعتبر هي من ماذا؟ من الأطروحات العالمية التي سوف تقود العالم في نهاية المطاف.
نعم.
ملتفت؟
نعم.
تفضل. فلذلك أنه وردت أحاديث كثيرة مثلا عن العرب مثلا وأوضاعهم، وبالخصوص أنه يخصون في حكامهم في عصر الظهور، منها مثلا أحاديث التمهيد مثلا بأنه التمهيد سوف يأتي من هذه الأرض، لدينا تمهيد مثلا في مصر، لدينا تمهيد مثلا في الجزيرة، لدينا تمهيد مثلا في إيران، نعم،
في العراق وإيران، نعم. واليمن،
لدينا في اليمن تمهيد، لدينا تمهيد في البصرة والكوفة، نعم، ونعم في عصر الظهور، نعم. ومنها أحاديث كأنما تريد أن تبين بأنه هنالك في المصريين سوف يكونون هم في يوم من الأيام منبرا للإمام المهدي.
يعني أن بمصر منبرا،
لأنه نعم. أصلا عندما تأتي إلى تلك
قول الإمام علي عليه السلام نعم.
عندما تأتون، وحتى أمير المؤمنين يشير مرات عديدة يشير لها القضية، لأن تعرف أنت حتى الآن، الآن إذا ننظر إلى العالم العربي والعالم الإسلامي نجد أنه أعلى منبرا عالميا ومنبرا ثقافيا وإعلاميا أين تجده؟ تجده في مصر واقعا
نعم.
والكل لا يختلف على ذلك
نعم. وربما أيضا يكون هذا المنبر منبرا سياسيا،
فلذلك الإمام أنه سوف يختاره. فلذلك أمير المؤمنين كان، يعني أمير المؤمنين لا يعرف أنه هذه الأرض وهذه البقعة سوف ما تكون عليه في المستقبل من منبرا إعلاميا. ترى أنه في الوقت الحاضر ترى أنهم متقدمون في السينما، متقدمون في المسرح، متقدمون في الرواية، متقدمون في الشعر، متقدمون في يعني هذه المسائل الإعلامية كلهم متقدمون. فأفلا يحق لأنه الإمام أنه يأتي ويأخذ هذا مكانا ومنبرا؟
شكرا لكم. سوف نواصل بعد الفاصل سمحت الشيخ. فصل نعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا.
وأنت غدا على الحوض خليفتي، وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى، وحبل الله المتين وصراطه المستقيم.
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ. إذن الوضع في المنطقة العربية أو فلنقل في المنطقة الإسلامية بشكل عام سوف يكون كما تفضلتم، هناك حركة، هناك ثورة، هناك نهضة، وكلها من قبيل التمهيد لظهور الإمام وخروجه عليه السلام. أشرتم الآن إلى مصر، وهناك أيضا إشارات إلى الشام والعراق واليمن، وسوف نتوقف عند هذه المناطق والبلدان كل واحدة على حدة في اللقاءات القادمة إن شاء الله، لأن الحديث يطول حول مشاركات هذه المناطق في النهضة المهدوية. ولكن بشكل عام المنطقة العربية في عصر الظهور، يعني الحكام كيف سيكون وضعهم، الشعوب كيف ستكون، ما الذي سوف يحدث، هل هناك مثلا فتن، ما الوضع سوف يكون في فلسطين؟ تفضلوا بالتوضيح لو سمحتم.
نعم جيد. وطبعا بالحقيقة أنه مسائل الحكام كانوا عقبة، تأمن عقبة في حركات التحرر، عقبة في حركات التمدن، عقبة لأنه أغلب الحكام الذين نعم نالوا الحكم الدولة العربية والإسلامية على خصوص أنه كانوا هم ماذا؟ كانوا عقبة في مسائل التحرر والتحضر.
نعم.
ودائما هم يكونون ماذا؟ تبعا لدول أخرى منذ ذلك الوقت.
هي حركة التحرر تقوم عليهم، تقوم ضدهم،
تقوم فلذلك هم بحاجة إلى من يعينهم ويحميهم من تلك الثورات. فلذلك هم ماذا؟ دائما يكونون تبعا للدول الكبرى والدول التي تحاول أن تكون هي المسيطرة على العالم، وهو دول الغرب ودول الشرق ومحور الشرق،
يستعينون بالأجنبي.
يستعين
نعم.
فلذلك أنه منذ ذلك الوقت كانوا نعم. أهل البيت ملتفتين إلى مثلا على سبيل المثال أنه ما في الروايات التي تذم على الخصوص، على الخصوص تذم الحكام وبشكل عام، مثلا الرواية تقول ويل، طبعا عندما يقول هو ويل للعرب لا يقصدون العرب باعتبار بشكل عام
الحكام،
لأنه العرب فيهم موالون وفيهم مؤمنون وفيهم ماذا؟ فيهم مؤيدون وفيهم من يكونون هم من قيادات الإمام المهدي نعم بأبي وأمي. إذن ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا لا يعني أنه جل الشعوب العربي لا، وإنما فيها معينة. فلذلك في مكان آخر يفصل يقول ويل لطغاة العرب.
أحسنتم نعم.
هنا يفصل يقول ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. رواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال قال والله كأني أنظر إليه. لمن؟
للإمام المهدي. عليه السلام.
كأني أنظر إليه. كأني أنظر إليه بين، نعم، كأني أنظر إليه بين الركن
والمقام.
يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد.
على كتاب جديد.
كتاب جديد ويكون على العرب شديد. ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. هذه في البحار جزء 52 صفحة 11.
ما هو الكتاب الجديد؟
ما هو الجديد؟
نعم،
هو يشير إلى كتاب جديد، أي القرآن الجديد؟
لا طبعا.
إذن هو يشير إلى أنه تطبيقات القرآن كانت شيء مختلف.
نعم، لدرجة أن البعض يتصور أنه جاء بدين جديد،
وهذا 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 من المشاكل التي وقع بها المسلمون ذلك اليوم.
نعم،
أنه الكل يعتقد هذا بأنه الإمام المهدي سوف ينبذ هذا القرآن ويأتي بقرآن جديد. إذن يقولون إذن هذا الكتاب الذي كنا منذ ذلك تلك الفترة تلك السنين يعني كنا على خطأ، إذن ليس العلة علتنا، الكتاب هو كان منحرف. إذن يقول بكتاب جديد بمعنى كان التطبيق خطأ.
فالقرآن محفوظ،
فالقرآن هو محروس ومحفوظ عند الله سبحانه.
نعم، ولكن التطبيق هو المشكلة. نعم،
إذن هو هذا كل ما هنالك يأتي بأن يطبق هذا القرآن بما أراده الله سبحانه وتعالى.
يعني في الواقع يعني الرسول صلى الله عليه وآله قاتل من أجل التنزيل، وأمير المؤمنين عليه السلام قاتل من أجل التأويل،
وسوف يقع الإمام الوحيد. نعم، نفس المشكلة،
وأهل البيت على نفس الوتيرة وفي نفس السياق.
فلذلك هو يقول الكتاب الجديد. إذن الكتاب الجديد هو ماذا؟ التأويل الذي سوف يبين له. لأنه تعرف أنه الآيات التي مثلا يأخذون بعضا ويتركون البعض الآخر.
نعم،
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. هذه كلها من أجل ماذا؟ من أجل التأكيد عندما قال لماذا قاله على العرب شديد، لا يقبلونه. لما لا يقبلونه؟ لأنه يخالف أهواءهم، يخالف دعواتهم، يخالف ما كانوا عليه، يخالف اتجاهاته، فلذلك يكون شديد على العرب.
نعم. هنا سمحت الشيخ اسمحوا لنا يعني ببعض التوضيح. تفضلتم بأنه هنا المقصود هم الحكام، ونحن يمكن أيضا أن نضم للحكام السياسيين القادة الدينيين، لأن هناك أيضا يعني في الواقع وعاء سلاطين، هناك سلطة دينية تدعم السلطة السياسية، وهؤلاء أيضا موجودون في المنطقة العربية. فعندما هنا يقال طغاة العرب أو العرب، فلا يقصد به فقط السلطة السياسية ولكن أيضا السلطة الدينية المنحرفة، أليس كذلك؟
هو هنا يشير، والروايات أيضا لدينا رواية تخص أنه الإمام المهدي سوف يذبح ما يقارب أكثر من 50 شخصا من هؤلاء.
نعم،
من هؤلاء الذين يدعون ماذا؟ يدعون بأنه هم هداة الأمة وهم علماء الأمة وهم الذين يمهدون للناس طريق الحق، لكن بالحقيقة أنه على خلاف ذلك، لأن هؤلاء الذين هم يكونون تبعا للحكام، نعم، تبعا للطغاة، تبعا للجبابرة، لأنه هؤلاء دائما عندما عند كل حاكم جائر، كل حاكم ظالم إذا أراد أن يتسلط على رقاب الناس وعلى ماذا يتخذ؟ يتخذ الدين وسيلة.
نعم، يستعين بهؤلاء.
يستعين بهؤلاء. فلذلك هذا كان واضح عين، كان واضح في في في, في الجزيرة العربية وكما نراه الآن. إذن فئة مجموعة من الأناس الذين تحكموا برقاب المسلمين منذ ذلك إلى هذا اليوم على أثر ماذا؟ على أثر هنالك من يشرع لهم سلطتهم.
يعني عندما يقال خادم الحرمين
مثلا
هل هو يخدم الحرمين فعلا؟
مثلا
نعم،
أو تأتي رواية بأنه عدم الخروج عن الوالي أو عن ولي الأمر حتى وإن ماذا؟
نعم،
ضرب ظهرك.
نعم،
حتى وإن جلدك. في روايات أخرى حتى إن رأيته يفسد، حتى إن رأيته يشرب الخمر.
وهذا خلاف تعاليم الإسلام.
خلاف تعاليم الإسلام.
شكرا لكم سماحة الشيخ، سوف نواصل ولكن بعد فاصل آخر، فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوة.
لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلحق في منقبتين من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآلهما ويقاتل على الدين تأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديد العرام وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أرحب أيضا بضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيد الفاضل.
إذن الأحاديث والروايات متواترة حول وضع المنطقة العربية في عصر الظهور سماحة الشيخ، وهناك تركيز على السلطة السياسية وأيضا السلطة الدينية، يعني تركيز على الحكومات. فهنا يمكن أن نقول بأن حركات التحرر هي في الواقع أيضا تعد تمهيدا لظهور الإمام المهدي عليه السلام. تفضل.
نعم، طبعا من الروايات الواردة بهذا الخصوص مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا قام القائم دعا الناس إلى الإسلام، إلى إسلاما جديدا، وهداهم إلى أمر قد ماذا؟ دثر.
نعم،
يعني إسلام جديد وأمر قد دثر.
نعم
ونعم، فظل عنه الجمهور، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مظلول. نعم، وسمي بالقائم لقيامه بالحق. نعم، ولنعم إرشاد الناس. نعم، هذه نعم رواية. ولدينا مثلا عن عبد الله بن يعقوب يقول: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. فيقول: اقتربت فقلت جعلت فداك. كم مع القائم من العرب إذن؟ إذا ويل لطغاة العرب، إذن من الذي سوف يكون معه؟ كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير، يقصد من الحكام. قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لا بد للناس أن يمحص ويميز ويغربل ويخرج من الغربال خلق كثير. هذه في البحار. نعم، رواية مثلا عن أن الحرب سوف تصل إلى ذروتها أين؟ سوف تصل إلى ذروتها بين بعضهم إلى بعض، يعني بين الحكام فيما بينهم. مثلا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد وفتنة وبلاء يصيب الناس، نعم، وطاعون وقتل، وقبل ذلك ثم نعم سيف قاطع بين العرب واختلاف بين الناس، نعم، وتشتت في دينهم وتغير في حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظيم ما يرى من تكالب الناس وأكل بعضهم بعضا. هذه الرواية في البحار. نعم. إذن هذه سوف تكون هنالك مشاكل عارمة بين الدول فيما بينها بسبب من؟ هم الذين يجعلون الفتن فيما بينهم ويجعلون الناس يتصارعون فيما بينهم، وهذا واضح الآن.
وهذه هناك فتنة الآن في ليبيا كما تعلمون، والفتنة موجودة في اليمن منذ فترة طويلة، وفي سوريا وفي لبنان أيضا، والفتنة مستمرة في فلسطين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يظهر عليه السلام لكي يتغلب على كل هذه الفتن. نعم، تفضل.
فإذا هذا واضح من خلال أنه في المسألة تتعلق بحكام العرب كيف يسيرون الأمور إلى صالح من؟ إلى صالح دول استكبارية بحيث هي التي تحميهم، التي تجعلهم هكذا. فتجده أنه ماذا بين فترة وأخرى يأتون إلى أمر معين ويسببون في حرب معينة تستمر سنين عدة. الآن في سوريا كم الوقت؟ نعم، مستمرون. قضية كما تفضلتم في ليبيا، القضية التي حدثت في هؤلاء اليمن المساكين الذين، واللطيف أنه في اليمن، اللطيف أنه تلك المجموعة البسيطة المؤمنة تحارب دول عظمى، ولكن إلى الآن لا يستطيعون مواجهتي، بل ساروا في وجههم، والآن احتلوا حتى بعض المدن وأصبحت في مرمى أهدافه.
نعم،
فإذا الأمر يتعلق بحكام العرب لا يتعلق بالشعوب العربية.
نعم.
الآن مثلا هناك خلافات سياسية بين مثلا قطر والسعودية وبين قطر ومصر، وهذه كلها تعتبر أيضا جزءا مما تفضلتم به سماحة الشيخ.
نعم هذا واضح، لأنه نعم. لأن هؤلاء بينهم وفي داخل الجزيرة في هذا البيت، نعم. في هذا البيت الذي أنه الشوم يحيطه من كل جانب. طبعا المشكلة أنه هذه البقعة ليس جديد عليه، بل هي منذ الأزل هي هذه وضعها.
نعم. ولكن هناك روايات سمحت الشيخ، روايات مهمة جدا تشير إلى حرب طاحنة في فلسطين وبداية فتنة كبرى في الشام. نعم
نعم.
هل نستطيع أن نتعرف على بعض هذه الروايات؟
نعم. في هذه القضية المتعلقة بالفتنة، لأنه أكبر معركة للإمام المهدي سوف تكون في فلسطين، وهي حتمية،
وكأن اليهود هم العدو الأكبر يعني،
وهم يقودونه. واليهود طبعا يهود الاستكبار العالمي المتمثل باليهود.
نعم.
العالمي
نعم. اليهود الصهاينة وليس اليهود كدين. نعم. يعني كعقيدة
لا غبار. نعم. على ذلك أصلا. لا غبار على ذلك. نعم. نعم.
هؤلاء من أهل الكتاب.
نعم. وهنا يبدأ الطريق إلى أوروبا، من هنا يبدأ. نعم. حينما يظهر الثائر، طبعا هنا قضية أنه بداية الثورة في فلسطين، العجيب العجيب بداية الثورة من فلسطين باعتبار أنه فلسطين قريبة عليها من مصر، فلذلك هذا الثائر المصري له أثر دائما عندما تأتي إلى قضية الثورة، تأتي إلى تجد هذا دائما يدخل هكذا، يدخل كأنما بشكل انسيابي، يقول عندما يخرج الثائر المصري من مصر وتحدث وتتحد القوات الغربية والمغربية لقتال الإمام المهدي في فلسطين، ومن ثم تكون أكبر فتنة في بلاد الشام، وهي الاختلافات والصراعات فيما بينهم، وهي ما تعرف باختلاف الأحزاب كما سماها أمير المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى، قال فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ماذا كفروا ماذا من مشهد يوم عظيم. إذن أمير المؤمنين يبين لنا، قال انتظروا الفرج من ثلاث. كيف يا أمير المؤمنين؟ فقيل يا أمير المؤمنين وما هن؟ فقال اختلاف أهل الشام فيما بينهم. حدث أو لم يحدث؟ حدث.
حدث.
أنه هذه الأحزاب التي كانت راية فلان كانت على اعتبار تقول نحن متحدة، ولكن كان الاختلاف فيما بينها، هذا على سبيل في سوريا، لكنه اختلاف في حكامهم نعم يوجد، وهذا واضح اختلاف نعم في أهل الشام فيها بينهم نعم اختلاف أهل الشام فيما بينهم أولا، والرايات السود من خراسان، والثالثة والفزعة في شهر رمضان. فقيل وما الفزعة في شهر رمضان؟ فقال إذا سمعتم قول الله عز وجل في القرآن أن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها
خاضعين.
نعم. أي ماذا؟ آية نعم تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم. أمير المؤمن هكذا يقول، يقول تلك الفتنة آية تخر الفتاة من خدرها وتوقظ النائم وتفزع اليقظان. نعم. وهذه الرواية في البحار. إذن هذه الفتنة لا تترك أحدا، حتى النائم هو ماذا توقظه هو إن كان في سابع نوم. نعم. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا. سوف نأتي إلى هذه الرواية، ولكن بعد الفاصل لو سمحتم. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، فتابعونا.
المهدي قادم ناصر الله. المهدي المهدي فجر للأحرار. المهدي أمل يطلق في الدنيا غيرا. المهدي يصنع إن حسينا لا مهار. المهدي فجر للثار. المهدي قادم ناصر للثروات. المهدي ثاني شاهد سيف الثار. المهدي فجر
بشر للأحرار. المهدي المهدي أمل أمل يطلق في الدنيا هيها. المهدي المهدي يسبح يسبح إن حسينا لا مهار. المهدي المهدي فجر فجر للثورات.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم سيدي.
نعم، هذه الرواية لأمير المؤمنين رواية خطيرة في الواقع، يعني لأن هذه الفتنة الفتنة الكبرى كما يعبر عنها سوف يعني توقظ الناس من غفلتهم. ولكن هناك أيضا حديث شريف عن الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى نفس هذه الفتنة، تفضلوا.
رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون قبل المهدي فتنة تحصر الناس حصرا، فلا تسبوا أهل الشام بل ظلمتهم فإن الأبدال منهم. إذن هذه إشارة إلى شيء هنا في داخل الشام، رغم الفتنة أنه سوف ماذا، ليس كل الشام بل هنالك من سوف يكون مع الإمام المهدي، لأن الأبدال نعم قال منهم. وسيرسل الله سيبا من السماء ماذا، فيفرقهم حتى لو قاتلهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله المهدي في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. نعم، وعلامتهم أي راياتهم أي ماذا صيحاتهم أمت، وهي على 3 رايات. يقاتلهم أهل 7 ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك. 7 رايات يقاتلهم 3 ليس من هذه الرايات إلا هو يريد السلطان وهو يريد الملك. نعم، ثم يظهر المهدي فيرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم. إذن الرسول بأبي وماذا يقول؟ يقول هنالك رايات 7 كلها تكون متخالفة فيما بينها، لكن بل الذي يجمعهم بالنتيجة يجمعهم الإمام المهدي، وهو الذي، لأن كلهم يطلبون الملك وكلهم يطلبون ماذا؟ السلطة. نعم، إذن رواية عن سعيد بن المسيب قال: تكون فتنة في الشام كأن، عجيب هذه الرواية لو طلعت عليها، يقول كأن أولها لعب الصبيان. عجيبة هذه الفتنة، فتنة تبدأ بلعب الصبيان وهي لا تنتهي إلى آخر الزمان. كأن أولها لعب الصبيان، ثم لا يستقيم أمرهم على شيء ولا يكون لهم جماعة حتى ينادي منادي من السماء عليكم بفلان، وتطلع كف تشير إلى شخص ما في السماء. تظهر
هذه آية عظمى،
آية عظمى تظهر في آخر زمن بأنه تظهر تلك الكف، وهذه أشرنا إليها في روايات سابقة. نعم، في صورة المسيح عندما يظهر ورأسه. نعم، نعم. ورواية عن الرسول الأعظم قال: الفتنة الرابعة، إذن هنالك فتن وفتنة تكون رابعة. الفتنة الرابعة 18 عاما تتجلى حين تتجلى، وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب تكب عليه الأمة، فيقتل عليه من كل 9 7. إذن مقتلة عظيمة، إذن كل مجموع من 9 يقتل 7 يبقى 2، إذن ما أي فتنة هذه؟ نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ على هذا التوضيح. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وأن يخلصنا من كل هذه الفتن بحق محمد وآل محمد. وبهذا ننهي هذا اللقاء من برنامج العدل المنتظر. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم الملوي الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، وأشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
بريق الكلام. عد إلى نفسك وأعد النظر في مواقفك، وانظر إليها واسأل نفسك في أي جانب تقف. Thank you. جاء في كتاب ينابيع المودة: قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من والانا فلجدي صلى الله عليه وآله وإلي، ومن عادانا فلجدي صلى الله عليه وآله عادا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. اخترنا لكم حكاية من سيرة وراثة الأنبياء وحجج الأوصياء ولمائنا الأعلام ومراجعنا العظام. تابعونا أيها الكرام. لقاء عالمين. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، وقبل حوالي 230 عاماً، ألف أحد مراجع الشيعة العظام وهو الشيخ محمد مهدي النراقي رحمة الله عليه كتابا أخلاقيا وعلميا مهما أسماه جامع السعادات. وصلت من هذا الكتاب نسخة إلى المرجع الديني الأعلى للشيعة آنذاك وهو السيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه، فاطلع على الكتاب وأطرى عليه كثيرا وقال في حقه: هذا كتاب مهم وكنا بحاجة إليه في مناهجنا العلمية والعملية، سلم الله مؤلفه ورفع من شأنه. مرت الأيام وإذا بصاحب كتاب جامع السعادات ومؤلفه أي الشيخ محمد مهدي النراقي يدخل مدينة النجف الأشرف في رحلة زيارة للعتبات المقدسة. ولما استقر في أحد بيوت المدينة المقدسة راح جميع العلماء من مراجع ومحققين ومدرسين في الحوزة العلمية وطلاب العلم يتوافدون على البيت الذي استقر فيه آية الله النراقي ليقدموا بين يديه آيات الحب والود والترحيب. لكن حاشية الشيخ النراقي كانوا ينتظرون زيارة المرجع الأعلى للطائفة وهو سماحة آية الله السيد محمد مهدي بحر العلوم. أبلغت الحاشية سماحة الشيخ النراقي أنه قد قصدك الجميع إلا سماحة المرجع الأعلى، فقال الشيخ النراقي: سماحة السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا، نحن نذهب إليه ونؤدي له التحية. ولما كان الشيخ النراقي في طريقه إلى بيت السيد بحر العلوم، كان الأخير منشغلا بمباحثة علمية مع علماء زائرين. دخل الشيخ النراقي الدار وسلم على الحضور، ومن بينهم سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، فرد عليه السيد إيماء بالرأس وابتسامة طفيفة لا أكثر، واستمر السيد بحر العلوم في مباحثته. همس أحد الحاشية في أذن السيد بحر العلوم أن الشيخ النراقي قد حضر، فقال السيد أهلا به. فقيل إنه صاحب كتاب جامع السعادات الذي اطلعت عليه وأطريت عليه كل ذاك الإطراء، فقال السيد ليكن. وهكذا انتهت الزيارة، وخرج الشيخ النراقي من بيت السيد بحر العلوم دون أن يبدي الأخير حفاوة واهتماما كبيرا بحضور ضيفه النراقي. مرت الأيام وأنهى الشيخ النراقي زياراته إلى المشاهد المقدسة، وبعد أن عاد إلى النجف الأشرف قال يؤسفني أن أكون في النجف وأفوت فرصة اللقاء بالسيد بحر العلوم، تعالوا نذهب لزيارته. فذهب الشيخ النراقي ومن معه قاصدين بيت السيد بحر العلوم للمرة الثانية، وفي هذه المرة أيضا لم يولي السيد بحر العلوم اهتماما يذكر بالشيخ النراقي، بل ولعله كان أقل اهتماما به من المرة الأولى، وهذا ما أغاظ حاشية الشيخ النراقي كثيرا وأغضبهم. سماحة آية الله الشيخ النراقي زيارته إلى النجف الأشرف، وراح يمر على بيوتات العلماء ومحافل دروسهم ليودعهم. وفي اليوم الأخير قال الشيخ النراقي لمن معه يؤسفني أن أودع الجميع ولا أودع سماحة المرجع الأعلى السيد بحر العلوم، النظر في وجه هذا العالم عبادة. التفت إليه أحد طلابه وقال له ألم يكفك الازدراء الذي واجهك به السيد بحر العلوم يا شيخنا؟ فرد الشيخ النراقي لا، السيد بحر العلوم سيدنا ومولانا وأنا سأذهب إليه. وبمجرد أن أخبر السيد بحر العلوم بأن الشيخ النراقي في طريقه إليك، خرج إليه حاسر الرأس حافي القدمين، ووقف عند مدخل الزقاق لاستقباله. ولما وصل الشيخ النراقي ضمه السيد بحر العلوم إلى صدره، ثم قبل موضع النور من جبهته وأخذ بيده حتى أجلسه في صدر مجلسه من بيته. افترش السيد بحر العلوم الأرض أمام الشيخ النراقي وقال السيد والمولى هو أنت يا شيخنا، ما قرأته في كتابك كان أصولا في الأخلاق النظرية والعملية، فأحببت أن أعرف هل تطبقها أنت في تفاصيل حياتك اليومية وعلاقاتك الاجتماعية؟ ذكرت في كتابك أن على المؤمن أن يعفو عن أخيه المؤمن وأن يلتمس له عذرا، فأحببت أن أعرف هل أنت ممن يعفون عن إخوانهم ويلتمسون لهم الأعذار؟ كتبت أن على المؤمن ألا يسيء الظن بأخيه المؤمن، فهل ستسيء الظن بي بعد الذي رأيته مني؟ أحببت أن أبلوك وأن أقلب مكنون شخصك ولأرى ماذا سيطفو منك على السطح، فوجدتك ولله الحمد الماء الزلال والعين السلسبيل التي تروي القلوب العطشة وتشبع النفوس الغرثى، فنعم السيد ونعم المولى ونعم الأستاذ، وهأنذا جاث بين يديك لأستمع منك ما يزيدني علما وورعا. تحدث الشيخ النراقي أمام السيد المرجع الأعلى في ذلك الحين آية الله السيد بحر العلوم وللحاضرين جميعا ساعة من الزمن، ولما هم بالنهوض قاصدا الخروج خرج معه السيد بحر العلوم بذات الهيئة التي استقبله بها، أي حاسر الرأس حافي القدمين. هؤلاء الكرام هم عباد الرحمن في كل الظروف، هم المستعدون لكل ابتلاء والنجاة والفوز فيه في كل حين. هؤلاء هم ورثة الأنبياء بحق، فلقد بلغ الله بإيمانهم أكمل الإيمان وجعل يقينهم أكمل يقين، وانتهى بنياتهم إلى أحسن النيات وبأعمالهم إلى أحسن الأعمال. ثبتنا الله تعالى وإياكم على هداهم، وكتب لنا ولكم حسن العاقبة، وجعلنا وإياكم من الفائزين بشفاعة محمد وآل محمد. بهذا نصل وإياكم أيها الكرام إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، على أمل الملتقى بكم في حلقة قادمة وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Oh. اليوم ألست أشرقت على لنا